بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة المملوك ونفوذ شهادة المملوك، والسيد الماتن ذكر بأن الطوائف في المقام، أن الأخبار في المقام على طوائف، طائفة الأولى تدل على القبول مطلقا، والثانية تدل على عدم القبول مطلقا، والثالثة هي المفصلة. وكان الكلام في الرواية المفصلة أو الروايات المفصلة من ناحية شهادة المملوك على المسلم ومن ناحية شهادته على غير المسلم، وذكر بأنه هناك روايتان صحيحتان، هما الثالثة والرابعة مما ذكرناهما سابقا، قد يستفاد منهما هذا التفصيل، أن شهادة العبد على المسلم غير مقبولة بخلاف شهادته على ماذا؟ على غير المسلم. لكن ذكر بأن هاتين الصحيحتين معارضتان برواية ثالثة لمحمد بن مسلم أيضا، تدل على جواز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. الحر المسلم صريحة في جواز شهادته على الحر فضلا عن من؟ عن المسلم، فضلا عن ماذا؟ عن غير المسلم. فتكون منافية ومعارضة للروايتين السابقتين. سيد الماتن حاول أن يثبت هذه المعارضة، حاول أن يثبت هذه المعارضة، وبالتالي يريد أن يصل إلى النتيجة، وهي أنه لا يمكن حينئذ أن تجعل الرواية الثالثة والرابعة شاهد جمع بين ماذا؟ بين الطائفتين الأولى والثانية، شاهد جمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، بأن تحمل الطائفة الأولى الدالة على النفوذ على شهادته على غير المسلم، والثانية الدالة على عدم النفوذ تحمل على شهادته على المسلم. يقول لا تصلحان هاتان الروايتان، لا تصلحان للجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية من الأخبار. لماذا؟ لأنهما معارضتان لماذا؟ لصحيحة محمد بن مسلم الثالثة. هذا اللي ذكره. واستنى كلامه في أنه قال بأنه لا تصلحان للمعارضة، لا تصلحان لمشاهدة جمع لأنها معارضة لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. ثم ذكر بأنه هذه الرواية فيها نسخة مروية بماذا؟ مو بالجواز، وإنما شنو؟ عدم الجواز، لا تجوز. مرة أخرى نقرأ عبارة عنكم نطلب الشيخ واضح. قال: أقول هاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. وهذه الصحيحة رواها الشيخ بإسنادي عن الحسن بن محبوب، ورواها بإسنادي عن محمد بن علي بن الحسين عن بإسنادي عن الحسن بن محبوب، والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا، نقول عندنا نسخة خطية، أي نسخة قديمة ما كانت خطية، موجود بها التجوز. والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا كما ذكره الشيخ يعني التجوز. لكن في الوسائل أن في نسخة من الفقيه كلمة شنو؟ لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، بدل يجوز أقول يقول أقول المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف، هاي النسخة اللي أشار إليها صاحب المكان فيها تحريف، إذا من تقيش به يجوز. الشيخ نقل أيضا شنو الرواية بعنوان شنو يجوز، فتكون معارضة للروايتين الثالثة والشنو والرابعة ويثبت المعارضة. وعلى تقدير هذا هم ذكره، وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة، تسليم يعني في الفقيه، يعني على تقدير صحة ما يقول صاحب الوثائق، يعني مو انه تحريف نجزم بالتحريف، لا، ما في الفقيه فيها نسختان، الرواية التي انقلها في الفقيه فيها نسختان، على تقدير تسليم اختلاف النسخة يقول يكفي في المعارضة، المعارضة لمن؟ الروايتين الثالثة والرابعة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن المحفوظ. وخط الصدوق، رواية الصدوق عن الاعتبار باختلاف النسخ، لكن رواية الشيخ بسنده الصحيح عن الحسن بن المحفوظ يرويها بعنوان تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، هذه تصلح للمعارضة، معارضة إما كما قلنا الروايتين الثالثة والرابعة التي قد يستفاد منهما التفصيل. هذا اللي ذكر سيدنا عثمان. التهذيب في الجزء السادس في باب البينات، البينات صفحة 249، الشيخ ذكر روايتين، الرواية الأولى بعنوان برقم 41 حسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، تجوز شهادة واضح الجواب. ثم قال بعدها الرواية الأولى، ثم الرواية الثانية، ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. هذه رواية ثانية، الشيخ الطوسي ينقلها بسند ينتهي أيضا الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الأولى تجوز، الثانية شنو؟ لا تجوز. ثم يقول والرواية الأولى، الرواية الأولى هي تجوز، فرواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، رواها الشيخ الصدوق يقول في الفقيه، روى الرواية الأولى يعني شنو؟ تجوز. سيد الماتن يذكر من كلامه قصر نظره على الرواية الأولى، على الرواية الأولى اللي فيها عبارة تجوز التي رواها الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب من دون أن يمر بالصدوق، ورواها أيضا عن الحسن بن محبوب بس بتوسط ماذا؟ بتوسط الشمس في الصدوق كما قال، والرواية الأولى رواها أبو جعفر يعني مباشرة عن الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. إذا الرواية الأولى رواها الشيخ عن الحسن بن محبوب بعنوان تجوز دل على الجواز، ورواها عن الشيخ الصدوق أيضا نفس الرواية رواها عن الشيخ الصدوق أيضا بتوسط عن الحسن المحبوب بتوسط الصدوق أيضا هي دالة على الجواز. سيد الماتن قصر نظر على الرواية الأولى، من قصر نظر على الرواية الأولى جعلها معارضة علما للروايتين الثالثة والرابعة، لكن تحرر ظنا إلى ما فهمه من عبارة صاحب الوسائل من أن النسخة الفقيه اللي في الرواية الأولى، أن الفقيه الرواية في نسخ الفقيه، الرواية الأولى في الفقيه فيها نسخة أخرى، النسخة الأخرى تقول شنو؟ لا تجوز. تتعلق فيها لا تجوز. فذكر المطلب الذي قدم سابقا، أول قال لأنه أطلع نعم بأنها تحريف لا زائدة محرفة، فالرواية يشنو تجوز تكون معارضة. ثم تنزل قال على تقدير وجود نسخة الفقيه مو مشكلة، مو مشكلة رواية الفقيه تسقط عن الاعتبار لتعدد الشنا النسخ، لتعدد النسخ رواية الفقيه تسقط عن الاعتبار. أما رواية الشيخ الطوسي بهذه الرواية بالتجويد ما تنجب تسقط عن الاعتبار، فتسلم رواية الشيخ الطوسي وتكون معتبرة وهي تصلح للمعارضة مع الروايتين الثالثة والرابعة. واضح اللي أقوله؟ سيدة طول نظر تتقر نظر على ماذا؟ على الرواية الأولى. أقول المفروض في المقام أن لا نقصر النظر على الرواية الأولى، وإنما أن نلحظ الرواية الأولى مع الرواية الثانية التي يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، اللي ينقلها الشيخ الطوسي بعنوان شنو؟ عدم الجواز. أم لا بد نأخذها بنظر الاعتبار مثل ما عندنا. الشيخ الطوسي ينقل روايتين، رواية بالجواز ورواية بعدم الشنو؟ بعدم الجواز. لا بد من ملاحظة الرواية الثانية وأخذها بنظر الاعتبار. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في محل الكلام بأن هناك روايتان تشتركان في جملة من الأمور اللي قلنا في الدرس السابق، تشتركان في الإمام المسؤول، تشتركان في المسجد، تشتركان في جملة من الروايات، حسن بن محمود عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. فقط الفرق بينهما أن لا موجودة في الرواية الثانية وليست موجودة في الرواية الأولى. هل هما روايتان متعددتان أو هما رواية ماذا؟ واحدة. إذا جعلنا هذه القرائن باشتراك النسي في الإمام المسؤول في مقطع من السند وجزء من السند، إذا جعلناها قرائن على وحدة الرواية وأنها رواية واحدة يرويها الحسن بن محمود عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هي رواية واحدة اختلفوا في نقلها، اختلفوا في نقلها. نقلت الشيخ الطوسي بنحوين، النحو الأول مفاد الجواز، النحو الثاني مفاد شنو؟ عدم الجواز. نقلت الشيخ الطوسي بنحوين ووصلت الشيخ الطوسي بنحوين. واضح. الشيخ الطوسي يروي الرواية الجواز بطريقين، طريق عن الحسن بن إسناد عن الحسن بن محبوب عن العلاء على آخره، ويرويها بتوسط الشيخ الصدوق هذه رواية الجواز، ويروي رواية عدم الجواز بإسناده عن من؟ عن محمد بن علي بن محبوب إلى آخره، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب إلى آخره. إذن هي رواية واحدة. إذا آمنا بأن هذه القرائن توجب الاطمئنان بأنها رواية واحدة صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام. إذن الإمام الباقر إما قال لا تجوز أو قال شنو؟ تجوز. إما قال تجوز أو قال لا تجوز. إذن نحن نعلم بصدور أحد الأمرين، ولا يمكن هناك تشخيصه، ولا يمكن أن تشخيصه، وهذا التعارض يوجد سقوط هذه الرواية عن الاعتبار، فلا تثبت بكلا نقليها. يعني لا نقدر نستند إلى لإثبات الجواز، ولا نستطيع أن نستند إليها لإثبات عدم الجواز. إذا لا يمكننا الاستناد إلى هذه الرواية لإثبات الجواز حتى يصح ما يقول السيد الماتن من أنه وجد عندنا معارض علما الرواية الثالثة والرواية ماذا؟ الرابعة. هذا المطلب. حينئذ قد يعترض على هذا البيان لأنه لماذا لا نلتزم بهذا الشيء؟ لأن نقول بأن التعارض يقع في نقل الشيخ الطوسي للرواية، يقع في نقل الشيخ الطوسي للرواية. لتعارض النسخ هي رواية واحدة بحقيقة، الشيخ الطوسي نقلها بشكلين، مرة بالجواز مرة بعدم الجواز. إذا الرواية وصلت للشيخ الطوسي بنحوين، هو رواها بالنحو الأول بالجواز، ورواها بمفروض وحدة الرواية بحسب الفرق الذي أفرضنا عن أن هذه القرآن على وحدة الرواية. إذا هي رواية واحدة، الشيخ الطوسي نقلها بالشكل الأول ونقلها بالشكل الثاني، هذا التعارض في نقل الشيخ الطوسي للرواية، وهذا التعارض يوجد سقوط الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي على الاعتبار، لأننا لا ندري كيف نقلت له، هل نقلت له بالجواز أو نقلت له بعنوان بعدم الجواز، فلا يمكن الأخذ بأحدهما فتسقط عن الاعتبار، لكن ما يرويه الشيخ الصدوق ما لا يقع عن الاعتبار. لا يكون الشيخ الصدوق بشكل واضح وصريح في الحقيقة كما سنقرأ يرويها بعنوان الشيخ بعنوان الجواز، فلنأخذ به ما ينقله الشيخ الصدوق ونلتزم بوجود رواية تدل على الجواز تكون معارضة للروايتين الثالثة والرابعة كما يقول السيد الماتون. هذا الكلام، هذا الاعتراض له جوابان. الجواب الأول هو أن هذا مبني على قطع النظر عن ماذا؟ عما يقول صاحب الوسائل من وجود نسخة سلسطية بعنوان شنو؟ عدم الجواز. مبني على قطع النظر عن هذا، وإلا إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار وقلنا أن صاحب الوسائل يشير بقوله وفي بعض النسخ لا يجوز، إلى وجود نسخة الفقيه هو وصلت إليه بعنوان ماذا؟ بوجود فيها عدم الجواز. إذا الفقيه أيضا ماذا؟ الرواية التي يرويها فيها نسخ شنو؟ متعددة. فيبتلي الفقيه بما ذكر في ماذا؟ في التهذيب، لأنه هناك تضارب في النسخ، هناك تضارب في النقل للرواية الواحدة عند الفقيه وعند ماذا؟ وعند التهذيب، يعني عند الشيخ الطوسي وعند ماذا؟ وعند الشيخ الصدوق. كل منهما هناك تضارب في النسخ، كل منهما هناك تضارب في النقل. فإذا كما لا يستسلم لنا رواية الجواز في التهذيب، لا تسلم لنا رواية الجواز في ماذا؟ في الفقيه، من وجود نسخة أخرى معارضة لا. فكيف نقول أنه ثبت عندنا ما يكون معارض للرواية الثالثة والرابعة؟ إذا لم نؤمن بتعدد النسخ في الفقيه، يمكن أن يكون هذا الكلام له وجه، وأما مع افتراض تعدد النسخ كما إذا لم نجزم بما قال السيد الماتن، لم نطمئن كما اطمئن هو بماذا؟ بأن النسخة التي يشير إليها بعض الوسائل محرفة. إذا لم نؤمن بهذا، لم نطمئن بهذا، أصحاب الوسائل يقول لك نسخة من الفقيه محرفة فيها لا، بينما الموجود في المطبوع وغير المطبوع شنو؟ تجوز الشهادة. إذا الفقيه فيه نسختان متعارضتان، فيختلف النقل ويحصل تعارض، تسقط الرواية في الفقيه أيضا على الاعتبار. فالصحيح ماذا؟ يعني هل هناك نسخ متعددة في الفقيه؟ هذا موضوع مهم ينفع في أمثال هذا المقام. هل هناك نسخ متعددة في الفقيه أو لا؟ واضح لي أقول لك الظاهر أنه ما في نسخ متعددة في الفقيه، يبدو أنه سمى ورواه الفقيه هو عبارة عن الجواز فقط، يعني تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم تجوز، روى الجواز فقط الشيخ الصدوق، ولا نحتمل أن الشيخ الصدوق روى عدم الجواز، وهذا نقول لقرينتين. قرينة الأولى أن الشيخ الصدوق في الجزء الثالث من لا يحضره الفقيه في صفحة 26 الحديث الرابع، هكذا قال: وروى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. في هذه الرواية اللي الشيخ الطيسي قال ورواها الصدوق، والرواية الأولى رواها الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، في هذه الرواية ورواية الجواز تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، هذه الرواية للشيخ الصدوق يشار إلى الشيخ الطيسي. قال مصنف هذا الكتاب، شاهدنا هنا، قال مصنف هذا الكتاب عن الشيخ الطيسي رحمه الله: يعني لغير سيده، يعني لغير سيده، قل هاي العبارة يعني لغير سيده، يعني هو حمل الرواية التي رواها على شهادة العبد اللي شنو قلوا له لغير سيده، لغير سيده، واضح من هذه الرواية من هذا الكلام أن الشيخ الصدوق يفصل بين شهادة العبد لغير سيده وشهادة العبد شنو سيده، حمل هاي الرواية على شهادة العبد لغير سيده. لو كان الموجود في الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي هو الجواز كما ندعي، هو الجواز كما ندعي، هذا التفصيل جدا مقبول صحيا وبلحاظ الروايات وأقوال العلماء، جدا مقبول. والتفصيل شنو؟ بين شهادة العابد لغير سيده فتقبل، مو لأنه حمل، افترضنا أن الموجود في الرواية جواز فرضان أن الموجود في الرواية وتجوز، حمل على من؟ على شهادته لغير سيده، فمن العابد إذا شهد لغير سيده تقبل شهادته، ويقبل منهم شنو؟ أنه إذا شهد لسيده شنو؟ لا تقبل. هذا التفصيل بين شهادة العبد لسيده فلا تقبل، وبين شهادته لغير سيده فتقبل، تفصيل مقبول فقهيا، وأي ملاحظة ما قاله، أي ملاحظة ما قاله. بينما إذا لو كان الموجود في الرواية هو عدم الجواز، إيش راح يصير معنا؟ الشيخ الصدوق يفصل شنو؟ يفصل بين شهادة العبد لغير سيده فلا تقبل، لأنه حمل هذه الرواية المطلوب بها عدم الجواز، حمل علينا على شهادته لغير سيده، وبينما إذا شهد لسيده تقبل، إذا شهد لسيده تقبل، وإذا شهد لغير سيده لا تقبل، هذا فقهيا غير مقبول، كما أشرنا إليه مرارا سابقا من أنه شهادته لسيده موضع تهمة، عدم قبول هي أولى من عدم قبول ما لا شهادة يمن لغير سيده، يعني بأبحر أخرى لو كانت العبودية مانعة من قبول شهادة لغير سيده فهي لابد من باب أولى أن تمنع من شهادته لسيده، لأنها يضاف إليها مسألة شنو؟ مسألة التهمة، التشهدين كشهادة الولد أما كشهادة مثلا المورد الآخر، فحينئذ لابد أن تكون مانعا من باب أولى. يعني بعبارة أخرى فقهيا لا يحتمل أن تكون شهادة الأب لغير سيده غير مقبولة، وشهادة الأب لسيده مقبولة. العكس مقبول فقهيا، وهذه قرينة على أن الشيخ الصدوق على أن الرواية مروية بالجواز في الفقيه، وليست مروية بماذا؟ بعدم الجواز، لأن رواية بعدم الجواز تعني التفصيل بين شهادة العابد لغير سيده، فلا تكون مقبولة، لأنه هو حمل الرواية عدم الجواز بعدم الفرع على شهادته لغير سيده، بينما شهادته لسيده تكون مقبولة وعلى غير مقبول فقهيا. إذا لابد أن يكون الموجود في الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه هو شنو؟ هو الجواز، حتى يكون التفصيل مقبول والحمل مقبول. لقد هو من يحمل هذه الرواية على ماذا؟ على شهادته لغير سيده، هذا يحتمل من الموجود في الرواية هو الجواز. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي هي أوضح من الأولى هو ما ذكر الشيخ الصدوق نفسه وتقدم نقله تعقيبا على رواية تقدم سابقا وهي معتبرة السكوني. الموجود هذا في صفحة 28 من نفس الجزء الثالث من الفقيه قال: وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت شهادتهم، جازت، وإذا كبروا ما لم ينسوا، إلى آخره، إلى أن يقول: والعبد إذا شهد على شهادة ثم اعتر جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجد شهادته. هذه الرواية كلها كلام مو بالرواية، كلام في تعليق على الرواية. ماذا يفهم من تعليقها؟ هذه الرواية طبعا يرويها مباشرة بعد تلك الرواية اللي قال حملها على شهادته على غير شنو سيده. تقريبا لفاق الورقة يقول: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أما قوله عليه السلام في رواية السكوني إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر، الحاكم يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنه شنو؟ عبد. لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، صريح شهادة العبد مقبولة. ثم يقول: وأما قوله عليه السلام إن أعتق العبد موضع الشهادة لم تجد شهادته، كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده، يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا. ما فرق معنى عبد يكون أو ماذا أو معتق إذا كان علما لغير سيده إذا كان عالما. العبارة صريحة بأن رأي الشيخ الصدوق والتفصيل بين الشهادة لسيده فلا تكون مقبولة، وبين الشهادة لغير سيده فتكون شنو؟ مقبولة. هذا هو رأيه. فإذا لما يقول به الرواية حملها على شهادته لغير سيده لابد أن تكون الرواية متضمنة المال للجواز، يعني رواية تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. قال هاي مقصود بها شنو؟ تجوز لغير سيده، حملها على شموش. يقول لك تخيل انا مطلقا تجوز حتى على سيدي حتى لسيده، وانما المقصود بها شنو؟ شهادته لغير سيده. هاي قرينة ثانية على ان ما رواه الشيخ الصدوق هو الجواز. الظاهر لا توجد نسخ متعددة في الفقيه. تبقى مسألة صاحب الوسائل عندما يقول ماذا وفي نسختين صاحب الوسائل قال وفي نسختين في تعليق على الحديث الخامس في الباب 23 قال وفي نسخة لا يجوز أقول. يقول الشيخ صاحب الوسائل بعد أن ذكر الرواية السابقة ثم قال وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين كذا أقول ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد بغير سيده هذا اللي سنقلنا عنه. وفي نسخة لا يجوز سيد ما تنفهم من شنو في نسخة يعني في نسخة من الفقيه شنو لا يجوز تتفهم منها. أقول بهذه القرائن اللي قدمت يمكن أقول حامل عبارة صاحب الوسائل على أن مقصود شنو يعني وفي نسخة في روايتين ستكون إشارة إلى الرواية الثانية اللي ذكرها الشيخ طوسي في التهذيب اللي هي صريحة في عدم الجواز واللي هو يرويها صاحب الوسائل في الحديث 12 يروي الرواية بإسناده عن الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر بعنوان شنو لا تجوز. كأن الشيخ صاحب الوسائل يقول أكو رواية أخرى تقول بماذا بعدم الجواز مو مقصود نسخة من الفقيه ماذا بعدم الجواز وإنما مقصود رواية محتملة أقول باعتبار هذه القرائن التي ذكرناها. وخلاصة هذا الكلام وقد أطلنا فيه هو هذا هو أنه الذي يبدو الوقت انتهى الذي يظهر أن الرواية الأولى لا توجد فيها نسخ متعددة لا في الفقيه ولا في التهذيب نسخ متعددة للرواية الأولى ما موجودة الرواية واحدة ومضمون الجواز. وهناك رواية أخرى مضمون شنو عدم الجواز ولولا الاتحاد الموجود في عدة جهات لحكمنا بأنهما روايتان متعارضتان نطبق عليهما قواعد باب التعارض. واحدة تقول يجوز واحدة تقول شنو لا يجوز متعارضتان. لكن حيث أن قرائن وحدة الرواية كثيرة إذا حصلت بينهم بوحدة الرواية كما لا يبعد ذلك للاتحاد من جهات عديدة حينئذ تكون هناك رواية واحدة قادرة على الإمام الصائم باقر عليه السلام واحنا ما ندري أنه هل قالها بعنوان تجوز أو قالها بعنوان شنو لا تجوز ولا نعلم ذلك. إذا تجوز لن يكون عندنا بطريقة معتبرة وبالتالي لا تصلح أن تكون معارضة للرواية الثالثة والرواية الرابعة كما يقول السيد المعتن قدك الله نفسه. هذا ما ننتهي إليه في هذا المطلب اللي استخدمناه. زين و هذا حال هذا التفصيل. هناك تفصيل آخر نسبة للشيخ الطوسي هو الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية لحمل الثانية على الشهادة على المولى والأولى على غيرها على غير الشهادة على المولى. يقول إذا شهد على المولى حينئذ لا تقبل شهادته وسيأتي بعد أن شهادة العبد على مولى يقبل أو لا تقبل يجي بعد بعنوان مستقل. فيحمل الطائفة الثانية الدالة على عدم القبول على شهادته على مولى والطائفة الأولى الدالة على الشهادة على القبول تحمل على ما عدا ذلك كان سواء شهد لمولى لغير مولى على غير مولى تقبل شهادته فقط لا شهد على مولى لا تقبل شهادته. هذا هم جمع بين الطائفتين. هذا الجمع نسبة للشيخ الطوسي لكنه جمع تبرع الظاهر يعني ليس له شاهد وليس عليه شاهد ولا ولذا لم يدخل له شاهد من الأخبار. الذي يبدو أن الذي يركن إليه من هذه التفصيلات الكثيرة اللي تعرضت لها أخبار الطائفة الثالثة هو التفصيل بين شهادته لمولاه وبين شهادته لغير مولاه. هذا أقرب التفصيلات إلى النفس، هو شهادة لمولاه فحينئذ لا تقبل، وبين شهادته لغير مولاه فحين هذه تقبل. وهو الذي ذكره الشيخ الطوس وشيخ الصدوق في عبارته، واستفدنا من عبارته إذا أمكن الجمع بين الطائفة الأولى والثانية بهذا التفصيل فبه، حينئذ نفصل بينهما، نحمل الطائفة الأولى على شهادته لغير مولاه والطائفة الثانية على شهادته لمولاه. وهذا الحمل هم راح يأكد مسألة السنة التهمة أن رد وعدم قبول شهادة العبد لمولاه الظاهر أنها من جهة السنة التهمة، فيكون داعم أيضا للروايات السابقة التي تشير إلى مسألة ماذا؟ مسألة التهمة. لو لم يمكن ذلك وبقيت الطائفة الأولى والثانية على التعارض، فالظاهر هو تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية أولا لموافقتها للكتاب، لأن هناك آيات قرآنية تدل على ماذا؟ على قبول شهادة ماذا؟ شهادة العبد بالإطلاق، بالإطلاق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ومنكم في بعض هذا ذوي عدل منكم، منكم مطلقة تعم العبد وتعم ماذا؟ وتعم الحر. فإذا أخبار الطائفة الأولى دالة على القبول موافقة لإطلاق الكتاب، وهذا مرجح من مرجحات باب التعارض. والأمر الثاني هي أن نقدمها بمخالفتها من العامة، وهذا أيضا مرجح في باب التعارض، لأن العامة مطبقون على ماذا؟ على عدم قبول شهادة العابد، فتكون الطائفة الأولى مخالفة للعامة والطائفة الثانية تكون موافقة للعامة، والعامة سيقدم المخالف على الموافق. النتيجة هو ماذا؟ هو العمل بروايات القبول إما مطلقا وإما على التفصيل المتقدم، ولا نبين الكلام عن هذه المسألة أكثر من ذلك. وصلى الله على محمد.